بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الحاجات اللافتة للنظر في احداث هذا اليوم ان السيد المسيح بكى على اورشليم. السيد المسيح ذكر عنه انه بكى ثلاث مرات، مره عند قبر العازر قبل أن يقيمه، ومرة في دخول أورشليم يوم أحد الشعانين في الصبح، والمرة الثالثة في بستان جسيمان كان يدهش ويكتئب ويبكي. ثلاث مرات ما كانش السيد المسيح طبعا بيبكي على نفسه، لكنه كان بيبكي على البشرية. عند قبر العازر لا يوجد سبب منطقي للبكاء. انت عارف يا رب يسوع ان بعد قليل هتقيم العازر، تبكي ليه؟ حتى لو قلنا كان بيبكي مجاملة لمرثا ومريم او انفعال نفسي او يعني مشاركة ليهم او احساس بيهم، طب ما انت عارف انك هتقومه، بكلمة واحدة هتقومه وقام فعلا، لماذا تبكي عند قبر العازر؟ الكلمة اللي قالتها مرسى أخت الميت، قالت له يا سيد لقد أنتن، كأن المسيح بيقول أنا ما خلقتش البشر عشان يحصل لهم كده، أنا خلقتهم عشان يحيوا حياة أبدية. إيه اللي يخلي إنسان ينتن؟ هو زعلان على الخليقة اللي خلقها، حصل فيها إفساد. لما بكى على أورشليم كان نفس المعنى. أورشليم مدينة الملك العظيم، أورشليم التي تحمل رائحة الآباء، أورشليم المدينة الوحيدة في العالم اللي كان فيها ذكر لاسم الله، أورشليم اللي فيها هيكل يقدم فيه الذبائح والعبادة، أورشليم اللي مشى في شوارعها وحواليها الأنبياء والآباء، أورشليم مدينة الملك العظيم. السيد المسيح كان بينظر إليها بأسى، وقال لهم قبل كده لا يهلك نبي خارجا عن أورشليم، وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، عكس ما كان ربنا يقصد. قصد أن تكون كلمة أورشليم يعني مدينة السلام، كان يقصد أن تكون مدينة للسلام ومدينة للعبادة ومدينة لمعرفة اسم الله، تبقى منارة لكل المسكونة، كل اللي عايز يعرف ربنا في إشعاع روحي خارج من أورشليم. حصل العكس، عشان كده كانت جديرة بالبكاء. شوفوا في إنجيل معلمنا لوقا يقول إيه: فيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. كلام فيه قسوة لكن فيه إنباء بإيه اللي هيحصل. ده اللي حصل فعلا سنة 70 ميلادية لما هجموا الرومان على المدينة ودمروها تماما وأهلكوا كل اليهود اللي كانوا فيها ودمروا الهيكل، ومن ساعتها ما قامش الهيكل ده قائمة حتى الآن، ومش هيكون ليه قائمة خالص. الوحيدين اللي نجوا من الهلاك اللي حصل سنة 70 ميلادية هم المسيحيين اللي ساكنين في أورشليم، لأن المسيح كان أعطاهم العلامات. أول ما تلاقوا كده هربوا، سيبوا المدينة وهربوا. ذكرت هذه العلامات في إنجيل متى صحيح 14، في إنجيل مرقس وفي لوقا برضه، اللي هي نفس علامات المجيء الثاني. حصلت أيام خراب أورشليم وهتتكرر بصورة أضخم في المجيء الثاني. هذه المدينة المحبوبة رمز لعلاقة الله مع الإنسان صار فيها الخراب والدمار. النهاردة كان يوم عيد، عيد في أورشليم، والناس بتتجمع عشان تقدم الذبائح والعبادة لله، لكن في يوم هذا العيد تحول إلى حزن وبكاء ونوح. وأورشليم دون أن تدري أمسكت بالعريس وذبحته في يوم العيد، يوم الجمعة العظيم. ده يوم عيد الفصح نفسه، في معاد ذبح الخروف كان المسيح بيذبح على الصليب. ويقول الكتاب لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. يعني عشان كده المسيح كمان على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم، ليه؟ لأنهم مش عارفين. عشان كده المسيح بيقول له شيم لأنك لو علمت أنت أيضا هلك شعب من إيه؟ عدم المعرفة. فوضع أورشليم ده وضع يعني يستدعي الرثاء والحزن والبكاء. وياما أنبياء زي أرميا في العهد القديم بكوا من أجل أورشليم، من أجل الفساد اللي حاصل فيها. لكن أنا مش عايز إيه نقعد كتير في حتة البكاء والزعل دي. عايز أخبركم بخبر عظيم، إن المسيح وهو بيبكي على أورشليم كان بيخطط لتأسيس أورشليم جديدة. لا يأس ولا فشل، الله بطول الزمان ما عندوش حكاية فشل ويعني يرمي طوبة البشرية في كل شويتين نقول ما جراش حاجة نبتدي بداية جديدة. يعني مثلا عندما أخطأ آدم كان ممكن ربنا يقول سيبك من آدم، ارمي آدم ونعمل حاجة جديدة واسم جديد وشخص جديد وطبيعة جديدة ويبقى نسله الشخص الجديد دوت هو اللي يرث ملكوت السماوات وبلاش آدم وعياله. ربنا قال لا لا، آدم نفسه هجدد طبيعته ودخله السماء. لا يأس. لما البشر أخطأوا أيام نوح كان ممكن جدا ربنا يقول سيبك من البشر هنقعد بقى أغلب نفسي معاهم كل شويتين يغلطوا. قال لا، أجدد وجه الأرض. احنا بننظر للطوفان اللي حصل أيام نوح على أنه تدمير، لكن معلمنا بطرس بيشرحه على أنه تجديد. شوف يعني تجديد، يعني قال ربنا غسل الدنيا بالطوفان. انتوا عارفين لو كان تدمير كان كمان من ضمن نوح وأولاده يخلق ربنا يخلص من البشر ويعمل إنسان جديد بمزاجه بقى. قال لا، خسارة، أنا بحب آدم، عايز حد من ريحة آدم ونعمل بداية جديدة، ما جراش حاجة. طب يا رب ممكن نتكلم مع بعض شوية، هو مش أنت عارف إن نوح البداية الجديدة برضو عياله هيغلطوا؟ يقولوا ماله، نعمل بداية جديدة. وبداية جديدة دايما مرتبطة بالقديم، مش بداية جديدة معنى يهلك البشر ويجيب حد جديد، لا، نعمل بدايات جديدة من البشر الموجودين. ربنا غسل العالم بالطوفان وأخذ نوح كبداية جديدة، آدم جديد لبشرية مجددة. والثلاث أولاد بتوع نوح وزوجتهم مع زوجة نوح بقوا ثمانية أنفس في الفلك، نجوا بالطوفان مش من الطوفان، نجوا بيه من الشر اللي في العالم. دي كلمة اللي قالها بطرس في رسالته، نجوا بالطوفان من الشر اللي في العالم ونجوا بالفلك من الغرق. والفلك رمز للكنيسة والطوفان رمز للمعمودية. ويبقى احنا نجينا بالمعمودية من الشر وبالكنيسة من الغرق في العالم، بداية جديدة. طيب ولاد نوح غلط والنسل نوح والدنيا باظت وبقى فيها عبادة أوثان، نعمل ايه يا رب؟ تنزل نار من السماء ونخلص منهم؟ يقول بس هنبتدي بداية جديدة، هنجيب إبراهيم أبو الآباء ونعمله بداية جديدة ورأس جديد للبشرية الجديدة. وأخذ إبراهيم عزله عن بيته وأهله وشعبه وقال له تعالى نعمل بداية جديدة. وكان إبراهيم نموذج لأن الله لم يفقد رجاؤه في الإنسان. تمشي الحكاية كده ويشرح لنا بقى الكتاب المقدس إن هي زي ما يكون كرمة اتزرعت وباظت، وبعدين ربنا يرجع يجدد العهد مع هذه الكرمة. حكاية الكرمة دي يعني ليها قصة جميلة في الكتاب المقدس وليها معنى رائع جدا، أحب إن أنتوا تكونوا واعيين ليه. يعني ربنا شبه شعبه على إن دي زرعة كرم زرعها، وكان متوقع إن هي تجيب ثمرة جميلة حلوة، خصوصا كل المعطيات بتؤشر إلى إن الثمرة تطلع حلو. كرمة من نوع حلو، غرسها في مكان عالي بعيد عن الحيوانات اللي تدوس فيها، عمل لها سور، عمل لها معصرة، عمل لها برج للمراقبة، والأرض خصبة، فمستني بقى تجيب الثمرة، فلقاها في الآخر جابت ثمرة عنبا رديئا. طب يعمل ايه؟ من المتوقع ان هو يدمرها خالص عشان ما تعطلش الأرض، زي المثل اللي قاله السيد المسيح عن ايه؟ شجرة التين. وفعلا حصل القرار الإلهي بتدمير هذه الكرمة. قبل ما أقرأ لكم النصوص الجميلة اللي هنا عن الحكاية دي، هقول لكم الشرح. كأن ربنا هو بيتفقد الكرمة وحزين عليها زعلان، شايف الدبلان اللي فيها والمرار وما تستاهلش غير الحريق، وهو بيبص كده يتفقد أركانها، لقى فيه غصن جميل منزل عنقود رائع جدا، خسارة انه يدمر. فاقترب منه، بس لقى العنود الغصن اللي نازل دوت منبت من نفس الكرمة، فيه ملامح الابن، الابن الوحيد. بيبص لقى ابنه منبت جوه الكرمة، حاجة فيها في عقل في الدنيا يفهم دي ويستوعبها. بقى الفلاح اللي عنده زرعة ممكن يتوقع في يوم من الأيام يلاقي ابنه اللي من صلبه طالع في وسط الزرعة دي كنبات، حاجة عجيبة. هذا الوصف ذكر في الكتاب المقدس عشان يشرح ببراعة اتحاد اللاهوت بالناسوت. فاهمين دي يعني ايه؟ اللاهوت ده الله والناسوت إنسان، زي بالضبط في المثل اللي اتقال الفلاح ده بني آدم والزرعة بتاعته ده نبات. إيش جاب البني آدم للنبات؟ ممكن بني آدم مننا يخلف زرعة؟ واحدة ست تحبل وتولد شجرة؟ مش ممكن. دي طبيعة ودي طبيعة، ده بشر وده نبات، زي بالضبط النسبة بين الله والإنسان، ده الله وده إنسان. الله خالق والإنسان مخلوق. الفلاح يزرع، بيخلق زرع كأنه بيخلق زرع يعني، والزرعة دي عمل يدي الفلاح، مش ممكن تكون مساوية له في الطبيعة. بقى ممكن الفلاح يساوي الشجرة؟ مش ممكن، ده حاجة وده حاجة. لكن ايه رأيكم في التشبيه اللي قاله الكتاب المقدس ان الفلاح لقى في الكرمة غصن هو ابنه؟ دي معناها اتحاد الايه؟ اللاهوت بالناسوت. ان الله الاب شاف في البشر غصن طالع، فرع طالع من البشر، هو بعينه ايه؟ ابنه صار انسان، زي بالظبط ابن الفلاح بقى ايه؟ بقى غصن في الشجرة. ودي الكلمة اللي قالها المسيح، انا الكرمة وابي ايه؟ ما فكرتوش فيها انت قبل كده. انا الكرمة، كرمة يعني ايه؟ زرعة، وابويا مفروض يكون شجرة،
لا طلع ان ابوه ايه الفلاح، انا الكرمة وابي الكرام. طب يعني انت ابن الكرام؟ يقول لي اه. طب ابن الكرام يبقى فلاح زي، مش يبقى شجرة. ابن الاب يبقى اله زيه، مساوي للاب في الجوهر، مش يبقى انسان. يقول لي ما انا فعلا مساوي للاب في الجوهر، لكني صرت انسان بالتجسد. انا فعلا فلاح ابن فلاح، انا الكرام ابن الكرام، ولكني في نفس الان صرت كمان ايه شجرة، صرت فرع في الشجرة. انا الراعي وصرت حمل. هو راعي ولا حمل؟ مش هو الراعي وهو ايضا ايه الحمل المزبور. انا اصل وذرية داود. اصل يعني ايه؟ اصل داود. طب وذرية؟ نسله. طب انت اصل ولا نسل؟ انت ابو داود ولا ابن داود؟ انت اصل داود ولا فرع من داود؟ طبعا واضحة هنا بقى، اصل داود من جهة ان هو ايه الله، وزرعة او ونسل داود من جهة ان هو ايه انسان، صار انسان. فالايات دي بتوضح يعني ايه الله يبقى انسان، يعني ايه الفلاح يبقى شجر، يعني ايه الراعي يبقى حمل، يعني ايه اصل داود يصير ذرية داود. ودي الكلمة اللي قالها المسيح للكتبة والفرسين اللي عاملين نفسهم عارفين. سألهم سؤال، قال لهم حسب النبوات اللي انتوا درسينها، المسيح اللي انتوا مستنيينه هيقرب ايه لداود؟ قالوا هيبقى ابن داود على طول كده. قال لهم طيب في آية قالها داود، قال الرب للرب اجلس عن يمين، معناها ايه؟ قالوا له قال الرب، يعني قال الله لربي، يعني للمسيا، قال الله للمسيا اجلس عن يميني. قال لهم طب استنى، انتوا لسه بتقولوا المسيا ابن داود. قالوا اه. طب وهنا داود بيقول عن المسيا انه ربه، ازاي يبقى ابنه وربه؟ المسيح سأل السؤال ده للكتبة، معرفوش يجاوب، ازاي يبقى ابنه وربه؟ طبعا العارف يجاوب على السؤال دوت قديس كيرلس الكبير في مجمع افسس، لما شرح اتحاد الطبيعتين في شخص المسيح، ابنه وربه، ابن داود من جهة الجسد، ورب داود من جهة الايه اللاهوت. في حد في الدنيا ينفع يبقى اب وابن لشخص واحد؟ هو ممكن تكون اب الواحد وابن الواحد تاني، ابن ابوك وابو ابنك، اي واحد فينا كده ابن واب. لكن ممكن انت تبقى ابن واب لشخص واحد؟ هي تنفع مع الاباء الكهنة. انت عارفين ازاي؟ والده بالجسد بعد ما هو يبقى قسيس يقول له يا ابونا، الاب يقول ايه لابنه يا ابونا، لان الكاهن صورة للمسيح. فيبقى ازاي ابوه صار ابنه؟ فالمسيح ابو داود، ابوه لان اصله، لان هو اللي خلق داود، وصار ابن داود بالتجسد. فعشان كده الحكاية دي محيرة الناس، هو ابوه ولا ابنه، ربه ولا ابنه. فدي واضحة في المثل بتاع الكرمة. نرجع تاني للكرمة، الدبلانة الوحشة دي اللي تستاهل البكاء. الاب السماوي بيفتقد هذه الكرمة، وهو زعلان واخد قرار انه يزيلها من جدرها. فلقى في الوسط فرع خسارة، عشان كده اخذ هذا الفرع اللي فيه النضارة وفيه الاثمار وفيه القوة وفيه ريحة الابن وفيه الضمان ان مش هتفسد تاني، لان ده الابن هو صورته في العنقود. وفي حاجة كمان مهمة جدا، انه فيه ريحة الكرمة القديمة المحبوبة، ما برضو مهما باظت لكن فيها برضو في حنية، ربنا بيحن للأباء. زي ما كان أيام الملوك في العهد القديم يقول له أنا زعلان منك لولا محبتي لداود، عشان خاطر داود
هفوت لك الحتة دي عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليهم خاطر عند ربنا. قال عنهم معلمنا بولس في رسالته إلى أهل روميا إن هم أعداء من أجل الإنجيل، ولكنهم من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، أما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء اليهود. لغاية النهاردة ربنا كده عمل لهم حتة اعتبار عشان خاطر مين؟ عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هم من جهة الإنجيل أعداء من أجلكم، من جهة الاختيار هم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فبصوا بقى الفرع اللي لقاه الآب دوت في ميزة حلوة، ميزات كتير. نمرة واحد إنه فرع سليم في وسط الكارما البايزة. نمرة اتنين إنه ممكن يثمر وممكن نشتله، عارفين الشتلة؟ إن إحنا ناخد الفرع نزرعه ويبقى أصل لشجرة جديدة واخدة من الشجرة القديمة. وفي حتة إنه مش ممكن يفسد، لأن المسيح مش ممكن يفسد. وفي حتة إنه يحمل صورة الابن، ابن الآب. وفي حتة كمان إنه جاي من الكرمة القديمة بتاعت إبراهيم وإسحاق يعقوب وداود. قال خلاص ناخد الفرع دوت ونزرعه أصل جديد لزرعة جديدة، والقديمة دي تتدمر. كلمة اللي قالها عن المسيح عن شجرة التين تسمعوها بكرة يوم الاثنين، قال لها لن يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد. والكلام مش موجه للتينة، موجه لمين؟ لليهود. لن يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد، خلصت. طب ومش خسارة؟ يقول لا، ما احنا قبل ما نحكم عليها بالإعدام أخذنا الفرع العدل اللي فيها. مين الفرع العدل؟ المسيح. طبعا جاي برضو من برعم جميل. البرعم الجميل اللي متطلع في الشجرة دي كانت العذراء مريم. في وسط كل الفساد بتاع الكرمة كان فيه البرعم، عارفين طبعا البرعم ده اللي هو بينبت منه الغصن. برعم جميل هو العذراء مريم، طلع منه الفرع القوي ده. فقال خلاص ناخد هذا الفرع نعمله أصل لكرمة جديدة. بصوا بقى المعنى دوت هقراه لكم. أولا في سفر أشعياء إصحاح 27 لما يقول غنوا للكرمة المشتهاة، في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لألا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا. دي الكرمة المشتهاة حصل لها إيه؟ طيب في سفر أشعياء إصحاح 5 يقول إيه؟ لنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. طبعا هنا حبيبي هو المسيح، والكرمة بتاعته هي الكنيسة عهد قديم. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. أكمة يعني تل عالي، إشارة للسمو والعلو والبعد عن أي حد يدخل ينهبها. وخصبة لأن فيها غزة. فنقبه ونق حجارته، يعني وضب المكان، وغرسه كرم ثورك. كرم ثورك ده معناها كرم من أكود الأنواع ومثمرة، يعني تجيب ثمر. وبنى برجا في وسطه، برج مرأبة، ونقر فيه أيضا معصرة. المعصرة دي عشان إيه؟ عشان متوقع هيجيب ثمر فيعصر. فكل حاجة جاهزة. فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟
فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي. ناوي تعمل إيه؟ قال أنزع سياجه فيصير للرعي. سياج يعني السور، هشيل السور. فتلاقي بقى إيه الكلاب والقطط والخنازير والديابة تدخل ترع. أهدم جدرانه فيصير للدوس، حتى البشر يدخلوا يدوسوا فيه. وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك. طبعا شوك وحسك دي تفكرنا بنعلة آدم. وأوصي الغيم ألا يمطر عليه مطرا، يبقى مفيش نعمة ربنا نازلة على هذه الكرم. وين يفسر يقول إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. فانتظر حقا فإذا سفك دم، وعدلا فإذا صراخ. كل اللي شرحه دلوقتي بتاع إيه؟ إهلاك الكرمة القديمة. طب فين حكاية الغصن اللي هيتزرع بقى؟ لعلمكم من أجمل ألقاب المسيح في العهد القديم كلمة غصن. وكلمة غصن تتنطق في اللغة العبرانية ناصري، وعشان كده لما المسيح سكن في الناصرة قال لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه يدعى ناصريا. لو احنا دورنا من سفر التكوين لغاية ملاخي ولغاية الأسفار المحذوفة كمان، مش هنلاقي ولا آية تقول ان المسيح يدعى ناصريا. ودي من ضمن الحاجات اللي بيمسكوها أعداء الكتاب المقدس، يقول لك اهو مفيش آية تقول ان هو ناصري. في الحقيقة لا، في آيات كتير بتقول ان هو ناصري بس معناها بالعربي غصن. واخدين بالكم من دي؟ فتترجم غصن، لكن لو قريتها في الاصل العبري كلمة غصن تتنطق ايه؟ ناصري. حتى موجودة الحكاية دي عند الفلاحين هنا في مصر. طبعا ما فيش حد فيكم سكن في الارياف، كلكم مواليد شبرا يعني. لكن في الأرياف يسموا الغصن اللي طالع من الشجرة ويغرس في الأرض، يعني بصلة إيه شجرة كده طالع من الساق بتاعها غصن بس نازل لتحت ويغرس في الأرض، يسموه نسور. يقول الشجرة طلعت نسور. الكلمة جاية من الكلمة العبرانية غصن، يعني نسر، يتنطق نسر. فمن ضمن ألقاب المسيح إن هو غصن، غصن طالع من الشجرة وهيصير أصل لشجرة جديدة. وفعلا الفلاحين يجي يعملوا إيه؟ يمسك النسور اللي طالعة من الشجرة دي يقطعها ويعمل بيها شجرة جديدة، حاجة عجيبة جدا موجودة في الزراعة. يقطع النسر دوت ويشتله يعمل بيه شجرة جديدة. في الإصحاح 4 في إشعياء يقول عن المسيح ايه؟ في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الارض فخرة وزينة للناجين من اسرائيل. هيبقى الغصن دوت زينة للناجين من اسرائيل، يعني اللي هيدخل في عهد مع المسيح هينجو من الدمار اللي حكم به على الكرمة القديمة والزرعة القديمة. ونفس الكلام في أرمية 23 والآية رقم 5، ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. خلي بالكم اسم الغصن اللي طالع من داود هيبقى اسمه ايه؟ اسمه الرب برنا، الرب اللي هيبررنا. طبعا النبوة في منتهى الوضوح عن ابن داود، الغصن اللي طالع من داود وهيكون مخلص للبشر. برضو نفس المعنى جه في زكريا وفي حزقيال ان المسيح غصن. لكن هناك ايضا مزمور في منتهى الجمال يشرح الكلام اللي انا بقوله. مزمور رقم 80 يقول ايه؟ ركزوا معايا عشان الكلام هنا جميل قوي بتاع المزمور. بيقول كرمة من مصر نقلت. ده المزمور بيكلم ربنا بيقول له انت نقلت كرمة من مصر. ايه الكرمة اللي اتنقلت من مصر؟ شعب الله ساعة ايام موسى. طردت امما وغرستها. ده ايام مين بقى؟ يشوع. طرد امم وغرس الكرمة. هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. كرمة دي انتشرت وملأت الأرض. غطى الجبال ظلها. ظل الكرمة غطت الجبل. وأغصانها أرض الله. يعني الأغصان بتاعت الكرمة غطت على الأرض اللي هو الشجر العظيم في لبنان وفي فلسطين عالي جدا وفي منتهى الشموخ. الأغصان الكرمة غطت على الأرض. مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. بعدين يسأل يقول إيه؟ فلماذا هدمت جدرانها؟ فيقطفها كل عابري الطريق. يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. طبعا هنا الآية 12 دي اللي هي لماذا هدمت جدرانها، اللي هي الحكم الإلهي بتدمير الأمة اليهودية. بس شوف بقى اللي بعدها إشارة في منتهى الروعة. يا إله الجنود ارجع عنا اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. ربط هنا بين الكرمة والابن. هي كرمة ولا ابن؟ نفس الكلام اللي ابتديت بيه. هي كرمة ولا ابن؟ قال له انظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. صارت الكرمة هي الابن بعينه. وقال له هي محروقة بنار مقطوعة من انتهار وجهك يبدون لتكن يدك على رجل يمينك، إشارة للمسيح، وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك. فلا نرتد عنك أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود أرجعنا أنر بوجهك فنخلص. هللويا. أكمل لكم بقى القصة بعد ما قلت لكم النصوص اللي بتقول الكرمة اللي باظت أخذنا منها فرع اتزرع بقى أصل الكرمة جديدة في ارتباط بالقديم. عشان كده احنا مازلنا عندنا العهد القديم مع العهد الجديد، ومازلنا بنذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإيليا وأيوب وداود في صلواتنا وفي شفاعة القديسين وفي مجمع التسبحة وفي تذكارات في السنكسار وفي الكتاب المقدس. مازال فينا علاقة مع الأباء القدام. ليه؟ لأن الأصل اللي احنا طلعنا منه جاي من ايه؟ من الكرمة القديمة اللي هو المسيح. لما بقى اتزرع المسيح في الأرض دي اتقرت النهاردة في إنجيل الساعة الأولى من ليلة الاثنين، لما جم الجماعة اليونانيين يقولوا لفلوبوس عايزين نشوف المسيح. فلوبوس قال لندراوس، فلوبوس وندراوس راحوا للمسيح، فالمسيح قال الآن تمجد ابن الإنسان. الحق حق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. الغصن اللي اتاخد من الكرمة القديمة اتقطع منها، صار المسيح مقطوعا من اليهود. كلمة مقطوع في لغة الكنيسة بعد عنكم معناها ايه؟ يعني ممنوع يتناول، ممنوع يبقى معانا، يخرج بره. والمسيح عملوا معاه كده، طردوه بره جماعة اليهود بيعتبروها عقوبة. لكن احنا بالنسبة لنا ما هياش عقوبة، فعلا مش عايزين اليهود، فانقطع من اليهود عشان يصير بداية جديدة. زي الكلمة اللي اتقالت عن المولود أعمى بعد ما اعترف بلاهوت المسيح، يقول لك أخرجوه خارج الجماعة. أخرجوه خارج، أخرجوه خارج دي معناها قطعوه من شركة الكنيسة اليهودية. لما علم يسوع أنهم أخرجوه يقول لك وجده يسوع جاله وقال له أتؤمن بابن الله؟ عندما ننقطع عن اليهود يصير لنا علاقة مع المسيح، لأنه هو قطع من اليهود، قطع من أرض الأحياء زي ما قال أشعياء، وصار
جدر وأصل لشجرة جديدة. طبعا الجدر دوت خلي بالكم معايا مفروض انه ينبت ويطلع اسمار. ركزوا معايا كده، ابراهيم كان جدر ونبت لانه اتجوز سارة وخلف اسحاق وجوز هاجر وخلف اسماعيل، فبقى اهو قد الانبات بتاعه. هل المسيح تزوج؟ ها طبعا تقولوا لا، خصوصا ان دلوقتي هيطلع لكم فيلم اسمه دافينشي كود هيقول ان المسيح اتجوز مريم المجدلية وخلف منها وخرفه كتير. يعني طبعا كلام مش ما يستاهلش الرد عليه. طب اذا كان ابراهيم اصل الكرمة نبت لانه اتجوز وخلف، ازاي المسيح يبقى اصل جديد وينبت اذا كان هو ما اتجوزش؟ ازاي احنا نبتنا من المسيح؟ انتوا عارفين طبعا نبتنا ازاي، بالمعمودية. حصل حاجة يوصفها معلمنا بولس الرسول ان هي تطعيم. عارفين التطعيم في عالم النبات؟ في رسالة روميا اصحاح 11 يشرح معلمنا بولس الامر بهذا المعنى. يقول قطعت بعض الأغصان اللي هم الأغصان اللي باظت من اليهود، وأنت زيتونة برية طعمت في الشجرة الأصلية فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها. احنا طعمنا في المسيح يوم المعمودية. قبل المعمودية ما لناش أي علاقة بالمسيح. أي بني آدم في الدنيا مش متعمد حتى لو كان اسمه مسيح ومؤمن بالمسيح نظريا، طالما متعمدش يبقى غريب عن المسيح. المعمودية هي سر الانضمام، هي سر التطعيم في المسيح. المعمودية ما هيش مجرد إبراء شكلي كده من غطس العية في المية وبس، ده التغطيسة دي فيها قوة غير عادية بتزرع الإنسان في المسيح فيصير شريكا في أصل الزيتونة ودسمها. شجرة المسيح دي عمالة تكبر بالمعمودية، عمالة تنبت كل يوم يطلع فيها فروع جديدة بالمعمودية. وبعدين طالما الفرع في الأصل لازم العصارة اللي في الأصل تدخل في الفرع وإلا هيدبل ويموت. يبقى استفدنا ايه؟ لو انا جبت فرع وجرسته في الشجرة وبعدين ما خدش من الغذاء هيدبل ويموت. طب ايه الغذاء اللي بيغذيني بالمسيح؟ جسد رب ودم. فنصير احنا فعلا اعضاء في المسيح بسببين دول، معمودية تزرعني والتناول يغذيني، واصير انا حتة من المسيح. طيب حتة من المسيح، شوف بقى المتوقع انك انت تثمر. طب لو لم تثمر هيحصل ايه؟ هيشفق عليك. لو لم اثمر في المسيح للاسف هيتسمع الصوت القاسي يقطع ويلقى في النار. تقول لي ده انا بقيت حته من المسيح بالمعموديه والتناول. اقول لك لازم الاثمار، ودي الكلمه اللي قالها المسيح، انا الكرمه وانتم أغصان، كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار. طب واللي يجيب ثمر يعمل ايه؟ ينقيه ليأتي بثمر أكثر. عشان كده ما عندناش حتة ان الانسان المسيحي المؤمن ضمان السماء، مفيش عندنا ضمان السماء. ضمان السماء دوت نضمنه لما نبقى جوه السماء، لكن طول ما احنا في الجسد في الارض نقول ربنا يستر، من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. ربنا يستر، والذي يصبر الى المنتهى فهذا يحفظ. تقول لي بعد ما بقيت حته من المسيح ممكن؟ اقول لك ممكن، ودي اللي قالها المسيح هو بوضوح، ان كان احد لا يثبت فيا يقطعونه ويطرحونه خارجا فيجف ويجمعونه ويحرق في النار. عشان كده لازم الواحد يكون حريص إلى المنتهى، حريص على اتحاده بالمسيح، حريص على إثماره. وقال كده: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت فيا، اثبتوا فيا وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. وإن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعون ويطرحونه في النار فيحترق. طب أثبت فيك إزاي يا رب؟ يقول لي: من يأكل جسد يشرب دم يثبت فيا وأنا فيه. وطبعا برضو قال مرة تاني: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم. يبقى لازم كمان نثبت في كلام ربنا وكلام ربنا يثبت فينا. ليه؟ لألا، خلي بالكم، لألا اللعنة التي أصابت الكرمة القديمة تيجي فينا. هو ربنا عنده خير وفقوس، هو منهج واحد، تجيب ثمرة يحطك فوق دماغه، ما تجيبش تبقى ايه قريبا من الفناء والانحلال. ودي قالها معلمنا بولس الرسول، بيقول: هو انت علشان بقيت غصن في الكرمة تفتخر؟ قال: لا، ستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا. يعني فرحان قوي إن أنت أخذت نصيب اليهود اللي كان ليهم نصيب عسبب الآباء، هتقول قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت. لا تستكبر بل خاف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. خلي بالك، احنا خدنا امتياز ان احنا بقينا في المسيح. هذا الامتياز لا يمنع، لا يعفيني من المسؤولية، بالعكس ده الامتياز ده يخلي مسؤوليتي عظيمة لانها اطالة. فهوذا لطف الله وصرامته، اللطف والصرامة. اما الصرامة اللي هي القساوة يعني على الذين سقطوا، اما اللطف فلك امتى؟ ان ثبتت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. طب واللي اتقطعوا إيه مصيرهم؟ قالوا: هم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. يعني حتى اليهود اللي اتحكم عليهم بالإعدام دول، إن لم يثبتوا في عدم الإيمان، يعني رجعوا عن الجحود بتاعهم وأمنوا بالمسيح، هيرجعوا تاني يطعموا. لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. يعني عايز يقول إن دخول اليهود للإيمان أسهل من دخول الأمم للإيمان، لأنهم يدخلوا في الكرمة اللي هي كانوا أصلا موجودين فيها زمان من أيام إبراهيم. عشان كده إذا كنا عمالين نفتخر وفرحانين قوي إن في كرمة جديدة وأصل جديد وإحنا بقينا في الجديدة اللي مش ممكن تفسد، هي مش ممكن تفسد لأن المسيح رأسها وجدرها، لكن ممكن بعض الفروع تتقطع. خلي بالكم، عشان كده مش مفروض نفتخر ونكتفي بهذا الافتخار، لكن زي ما قال معلمنا بولس: لا تستكبر بل ايه خاف. زي ما يكون واحد اترقى واخد منصب عالي جدا، فاقول له: خلي بالك، لا تستكبر بل خاف عشان تحافظ على منصبك، لان ممكن جدا مجرة ألم الهيلمان اللي انت فيه ده يروح. ايه اللي يخليك تثبت في الفخامة والعظمة اللي انت فيها؟ انك تشتغل صح، الناس تفرح بيك، الناس تشوف الثمرة بتاعتك فيطالبوا باستمراريتك في موقعك ومنصبك العالي. لكن لو انت افتخرت بالمنصب وما اشتغلتش ما جبتش ثمرة تتقطع. لا تستكبر بل ايه بل خاف. الولد اللي طلع الاول على الثانوية العامة، اقول له: لا تستكبر بل خاف، حافظ على مستواك. ده بيحملك مسؤولية ان انت في الكلية تكون بنفس الكفاءة ونفس النجاح. كل نجاح بيحصل لك بيؤهلك لمنصب اعلى، يخليك اكثر حرصا عشان تحافظ على المستوى. فاذا كنا احنا نجحنا في ان بقينا اعضاء في المسيح، طبعا العلوية دي بتحملنا بمسؤولية ان احنا كمان نكون مثمرين للمسيح، وإلا نبقى احنا كمان اللعنة اللي صارت على التينة واللي صارت على أورشليم على الهيكل وكل التدمير اللي حصل فيهم يجي علينا احنا كمان، ربنا ما يسمحش. عشان كده في البسخة دي تنبيه لينا ان احنا نرجع تاني ونراجع علاقتنا بالكارما الحقيقية اللي هو ربنا يسوع المسيح. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.